بسم الله الرحمن الرحيم.
ما زلنا في النوع الخامس والعشرين، كتابة الحديث وضبطه وتقييده. وعرفنا أن ما ورد من الأحاديث في النهي عن الكتابة فالمراد به في أول الأمر خشية أن يختلط على الناس الحديث بالقرآن، وإلا فقد وردت أدلة تدل على مشروعية كتابة السنة، كتابة الحديث. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى باختصار علوم الحديث: قال البيهقي وابن الصنع غير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، أي كتابة الحديث، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه: وهناك حديث قيد العلم، قيد العلم بالكتاب، أنا الذي أعرف أنه حديث ضعيف، والشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى لن أذكره هو يصححه أم يحسنه، ومعروف أنه يصححه الشيخ الألباني، وهو يقول هنا هو في الصحيح. قال: وانظر إلى أهمية الكتابة. الآن العلم الذي وصل إلينا، وصل إلينا عن طريق ماذا؟ كتابة، كتب المحدثين، كتب الفقهاء، كتب الأصوليين، كتب علماء الحديث، كله وصل إلينا بالكتابة. فالكتابة لها أهميتها، إذن فهو كما ذكر إنما كان هذا في وقت يخاف أن يلتبس القرآن غيره، فنهي عن كتابة غير القرآن. وإلا بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا أخرج منه إلا حق. وقال: اكتبه لأبي شاه. قال مداخل: كيف نجمع بين الأحاديث كحديث عبد الله بن عمر وغيره، أي النهي عن الكتابة والسماح بها؟ قال الشيخ رحمه الله: جمع العلماء أحسن شيء لعل النهي عن ذلك أنه يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. وأنتم إن شاء الله تقرؤون هذا الكتاب. قال ابن الحاشي أنه قال لهم تقييد العلم. والرام أهرمزي جزاء الله خيرا قد أتى بخير كثير في هذا الموضوع في المحدث الفاصل، لكن ليس مثل الذي خصصه بتأليف منفرد وهو الخطيب. قال ابن كثير رحمه الله: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم، أي من يكتب الحديث أو يكتب غيره من العلوم، أن يضبط ما يشكل منه، يعني شكل ما يشكل. إيش معنى شكل ما يشكل؟ يعني الكلمة التي إذا قرأتها بغير شكل التبس على القارئ، هل هي كذا أو كذا؟ هذا شكلها، يجعل عليها من الشكل. وبعضهم لا يكتفي مجرد هذا الشكل الذي هو كتابة فتحة ضمة، بل يكتب ذلك كتابة بضم الموحدة، كذلك بكسر المثنى، وهكذا، لأنهم يقولون هذه أحيانا تتغير في الكتابة. أو يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وعرابة على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد بالحاشية لكان حسنا. وينبغي توضيحه ويكثر ويكره التدقيق والتعليل في الكتاب لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل: وقد رأى يكتب دقيقا لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. يعني هذا الآن الكلام ينصب إلينا أصحاب الأقلام التعليق، الكتابة بالخط الصغير، هذا يقول قد يخورك في أحد ما تكون إليه، يكبر سنك، يضعف بصرك، تريد أن تقرأ ربما ما تجد انتفاعا كبيرا به. الآن وصل الناس إلى مراحل عجيبة في خدمة العلم لمن أراده، يعني الآن الكتاب هذا بين يدي، الآن بدلا من أن أنسخه صار يصور تصويرا وينسخ الكتاب التي فيه بمجرد هذه الصورة، تنسخها وتكتبها في مكان آخر. كيف هذا؟ هذا عجائب. هذا فإذا بك تظلل على الكتابة كاملة وتنسخها إلى مكان آخر حتى لو كانت صغيرة استطيع أن تكبرها. قال الشيخ رحمه الله: قوله فينبغي لكاتب الحديث إلى آخره، قال مثل بسر وبشر، يعني هذا يشكل، وبشير كذلك إذا كان يلتبس على الشخص، ومثل سليم وسليم. قول ولو قيد في الحاشية لكان حسنا، ما هو الذي يقيد؟ أبو محمد ما هو؟ إيش الذي يقيد؟ طيب خلاص انتبه. قال أن تكتبها في الحاشية لأننا الآن أصبحنا لا نحفظ، ورب فائدة يعثر عليها بعد تعب يوم أو يومين أو ثلاثة، تجد عبد الله قد تصحف إلى عبيد الله، وهذا كثير، ألا تصحح هذا؟ لكن إن كان كتابك فعلته، وإن لم يكن كتابك كتبت عليه بعد الإذن. الآن مثلا المكتبة العامة التي تكون في المساجد، هذه مكتبة لا يجوز لأي أحد أن يأتي ويكتب ويعلق عليها، بل لا يجوز لك أن تخرجه من مكان إلى مكان غير ما وضع فيه. المكتبة لا يخرج منها الكتاب إلى خارج المكتبة، ولا يكتب على ما فيها من كتب، هذه أوقاف، والذي يفعل ذلك معناه أنه اعتدى، الذي يفعل ذلك إما أخرجه أو كتب فيه اعتدى. فكيف إذا أخذه؟ بعضهم يكون فيه غفلة يقول هذا كتاب، الأمر يسير، كيف هذا كتاب؟ ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ولو كان مسمارا، انتبه، ولو كان خيطا، إبرة خيط، إبرة تأخذها من غير حلها تأتي تحملها يوم القيامة، وما يدريك ربما تكون سبب نكبة الإنسان وعذابه سببها. قال لكن إذا إن كان كتابك فعلت، وإن لم يكن كتابك كتبت عليه بعد الإذن. وهكذا أيضا ما يفعله البعض عند قراءة القرآن، إياك أن تكتب في المصحف، إياك أن تصحح في المصحف، هذا خطأ وهذا إثم وهذا عرضة للكتابة فيه وتغييره. عندك أخطاء اكتبها في دفترك، في آية كذا، في سورة كذا، اجعل جدولا سورة أنت تقرأ في سورة المجادلة، عندك في الآية رقم كذا، خطأ في الآية كذا والصواب كذا، وهذه الكتابة تقويك وتفهم بها أكثر. أما أن يبقى المصحف على جانبه هنا خطوط وكتابات وهنا، هذا عرضة للعبث، فلا بد من سد الذريعة. وهذه فتوى الشيخ فوزان وشيخ يحيى أنه لا يجوز التعليق على المصحف للتصحيح القراءة، انتبه، ولا تقول هذا مصحفي، ما يجوز لك العدوان على كتاب الله. قال لكن إن كان كتابك فعلت، وإن لم يكن كتابك كتبت عليه بعد الإذن وتكتب اسمك. أما أنا فقد أذنت لإخواني الذين هم طلبة علم، لا اللعابين. ذات مرة أحدهم علق تعليقا سيئا على كلام في الآداب الشرعية لابن مفلح، فأخذته إلى الشيخ جميل، قلنا يا شيخ جميل انظر إيش كتب هذا صاحبنا في هذا الحاشية، كلام الله يصلحه. قال: أما أنا فقد أذنت لإخواني الذين هم طلبة علم لا اللعابين أن يكتبوا ما رأوا في الحاشية ويضعوا أسماءهم ليكون له أي للكاتب والمعلي جرمه، يعني الذي علق يعرف أنه هذا كتب هذه الفائدة، إن كانت صحيحة جزاه الله خيرا، وإن كان خطأ يا فلان إيش هذا الذي كتبته، هذا ما يصل، هذا ما صواب، قل اكتبه ويعلق هذا الذي أذن. قال: أن يكتب ما رأوه في الحاشية ويضعوا أسماءه ليكون له والمعلي جرمه، ربما يكتب خطأ ويتوهمه صوابا، فمن أراد أن يكتب شيئا يكتب اسمه في الحاشية. قوله يكتب دقيقا يعني بخط دقيق، قوله خونه إلى آخره، حتى إن الشخص يسأل من القراءة بالخط الدقيق الخط الذي ليس بواضح، والخط الواضح يرغب في القراءة، يعني بعضهم حتى الكتاب التي هي تأليف بعض الكتب تكون الخطوط فيها ضعيفة وصغيرة ما ترغب في القراءة فيها، يجمع لك المحلة بن حزم في مجلد، القرطبي في مجلد، في مجلدين 15-20 مجلد يجمعها فيه، ما تدري تحتاج لك إلى نظارة كبيرة كذا كذا حجم حتى تطلع الحرف كبير، ايش هذا؟ ونحن كنا نقرأ من صغار بمصاحف الخط فيها صغير، كان يرانا بعض الآباء يا بني لا تقرأ في هذا المصحف، هذا خط صغير هذا يضعف بصرك، الآن هذه الكتب المصاحف الصغيرة ما نحب نقرأ فيها، نحب المصحف كلما كان أكبر الخط أوضح ما شاء الله مريح، وأيضا نحافظ على البصر، القراءة في الظلام، القراءة للكتابة الضعيفة هذا يجهد العين، يجهد العين، وربما تجد البعض الآن يكون سنه ربما في 30 أو 40 ونظره نظر 90 سنة أو 80 سنة، وخاصة مع وجود هذه الجوالات، لا تظن هذه الجوالات أمرها يسير، إذا نظرت إليها في الظلام ما تدري إلا وأنت في صداع في أمراض، وبعضهم يذهب علاجات ويفحص ما لك إيش فيك، قال ما أدري إيش في رأسي، وإذا به كله من آثار النظر في هذا الجوال في الظلام ربما سبب له انحرافا، عين كذا عين كذا، لماذا؟ ذهب بصره وسبب الجوال، فانتبه حافظ على بصرك، ومن محافظ على البصر الدعاء لحديث ابن عمر، ما هو حديث ابن عمر؟ الذي فيه ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعل الوارث منا، أي اجعل آخر ما نفقده من هذه الحواس، يعني يبقى معنا حتى الموت. والشيخ الألباني له كلام ما أدري من وقف عليه، كلام جميل ذكره في بعض كتبه أنه يدعو بهذا الدعاء، وأنه يقول: وها أنا الآن قد بلغت 80 ولا أزال أقرأ قراءة، يعني أنا غير هذه الوسائل ولا شيء، يقرأ قراءة سهلة. إلى من سبحانه وتعالى.